أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو،
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي.
شارك الخبير السعودي في مجال إدارة الإنترنت رافد فطاني في المنتدى الرابع لحوكمة الإنترنت الذي انعقد من 15 إلى 18 من شهر نوفمبر 2009 في منتجع شرم الشيخ بمصر، والذي أعلن فيه عن تمكين المستخدم العربي من استعمال أسماء المواقع باللغة العربية ابتداء من عام 2010. وبهذه المناسبة تحدث في اتصال هاتفي مع سويسينفو عن مزايا هذا التطور وإيجابياته من أجل تعزيز استخدام الإنترنت في العالم العربي.
أصحاب المصلحة رفعوا القضية هذه بشدة في المؤتمرات السابقة اللي عملناها، آخر اجتماع الآيكان اللي هو عبارة عن
الهيئة المشرفة على إدارة الإنترنت لحد
صحيح. فهي في آخر اجتماع لها عرض وقرر المجلس في تكوين الشبكة بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية. فإيش يعني هذا لليوزر للأند يوزر المستفيد؟ معناته أنه هو يقدر يستخدم الإنترنت باللغة العربية وحدها فقط، فيحط واو 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 نقطة سويسرا نقطة حكومة مثلا، بدل ما يستخدم www.switzerland.com. فبهذه الطريقة يسهل للمجتمع العربي استخدام الإنترنت. هذه من الناحية الأولى اللي هي ناحية التكنولوجيكال اسبيكت اوف ات، اللي هي الناحية التكنولوجية، وهذا الآن دحين جاهز. نعم، وأقر في آخر اجتماع مجلس ما لا يقل عن 3 أسابيع. ففي بداية السنة الجديدة 2010 تبدأ الطلبات على هذه الدومينز، أسامي المواقع. نعم، والنقطة الثانية هي من ناحية الخلاصة اللي هي الانفورميشن الموجود جوة الشبكة جوة الانترنت. فالمستفيد هو اليوزر العربي يستخدم الانترنت الآن باللغة الإنجليزية، لكن بفتحة بوابة URL هذه يفتح المحتوى لمزيد من المشاركات. يعني هي فايدة الطريقة هذه السنوبول افكت، يعني هي تبدأ شيء بسيط، بس هي بمجرد فتح البوابة هذه الجيل الأكبر مثلا والدي ووالدك استبعد استخدام الإنترنت بكثرة لأنه بلغة الإنجليزية أجنبية وهكذا. لكن بمجرد أنه يعلم أنه يقدر يستخدم الشبكة بلغة الأصلية،
هذا يشجعه
أنه يستخدم الإنترنت، وبذلك افتح البوابة لأجيال أخرى وهكذا. يعني
لكن المشكلة الأساسية التي تواجه مئات الآلاف من مستخدمي الشبكة في العالم العربي تظل معضلة الرقابة المفروضة عليها في بعض هذه البلدان. عن هذه الرقابة يقول الخبير السعودي رافد فطاني:
المواضيع الرئيسية اللي تغطيها الIGF في المنتدى هي الافتتاح، الأمن، التنوع، تنوع الوصول، الموارد الحيوية، الإنترنت اللي هي openness, security, diversity and access، والcritical internet resources. من النقطة اللي أنت ذكرتها هي نقطة openness. فهي طبعا ال privacy issues عندنا في الدول العربية توجد فيها إشكالية، وهذا قد يؤثر على عدد المشاركين اللي connect to the internet من خلالها. ولكن طريقة الريجوليشن اللي موجود على الانترنت او موجود في الدول العربيه على الانترنت او للانترنت هي طريقه قديمه، ولا يمكن على اي دوله الاستمرار بالريجوليشن بالاسلوب القديم، لانه التكنولوجيا متقدمه كثيرة عن الدول.
الرقابه، ايوه
صح. الرقابه. فالاشكاليه اللي متواجده انه يرفعوا قانون، القانون يكون not up to date، فيضطروا انهم يعملوا قانون ثاني وثالث ورابع. فالرقابة بهذه الطريقة يقل ضعفها وما يستفيدوا. فبعد فترة أسهل لهم أنهم يفتحوا ويستخدموا طرق أخرى. فإحنا شاهدنا في مثلا في إيران أوقات المظاهرات أنه كانوا قفلوا على الإنترنت وقفلوا على معظم الشبكات اللي من خارج وأي اتصال من خارج، وقفلوا مثلا على البلوغينج وعلى الإيميل سيستمز أحيانا. لكن ما قدروا يعملوا شيء فيه اللي هو تويتر، لأنه بالطريقة التقليدية الموجوعة في الحكومات يستخدموا يقفل الموقع نفسه. لكن تويتر التكنولوجيا حقته تقدر تستخدم 40 50 60 70 حدود 100 برنامج للتويتر. فلو تقفل الموقع نفسه بس هذا ما يفيد أحد، لأنه المعلومة توصل للخارج. فالطرق التقليدية للمراقبة ما تستحمل التطور التقني الموجود في على الإنترنت. فبالزمن مع الزمن يدركوا الدول إنه الطرق هذه التقليدية لا تنفع، والإشكالية اللي موجودة لديهم إنه لا توجد طرق للرقابة بهذه الطريقة. ولذلك الدول الأجنبية في الخارج أدركوا هذا الشيء، فهم استخدموا طريقة التوعية بدل ما طريقة الرقابة. وهذا it takes time على بال ما هذا الشيء يوصل لنا أو يوصل للدول العربية، لكن هو يوصل يكون في إدراك بهذا الشيء إنه هذا بس بوابة ما تقفل.
ولكن التطورات الجديدة التي عرفتها شبكة الإنترنت، وبالأخص ما أصبح يعرف بالشبكات الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر والمدونات ومنتديات الحوار التي أقبل الشباب على استخدامها بكثرة في شتى أنحاء العالم وفي معظم البلدان العربية، ساعدت المستخدمين للشبكة على تفادي هذه الرقابة وتجاوزها، مثل ما يؤكد الخبير السعودي رافد فطاني.
طبعا انتشر بطريقة أكثر مما يعتقد المستخدم العادي، لأنه في المجتمعات المغلقة يدور المستخدم على أي طرق للوصول على whatever his cause يعني. فالسوشيال نتورك زي تويتر والفيسبوك وغيره يقدر يوصل للمستخدم الأخير المعلومات اللي احتاجها، فيسهله شغلات كثيرة. عندنا مثلا فهو عندنا سب كولتشر لليوث يدور على منافذ انه يخرج عن الاطار العام اللي موجود عندنا في مجتمعاتنا، سواء كان مثلا في دول الخليج اللي هو السيجريجيشن ما بين الرجاء والنساء، فيدور اليوث على طرق تجاوز هذا الشيء. مثلا كان عندنا رقابه سياسيه، فيدور منفذ عن طريق الانترنت. يعني الانوفيشن اللي موجود في الانترنت يوصل للمستخدم العربي بوابات جديده للانفتاح لا يمكن استخدامها عن طريق الميديا التقليدية. يعني هي صارت منافذ، مو بس سوشيال، منافذ بوليتيكال، منافذ لأكثر من غرض، ما هي بس غرض للتعارف، في حاجة لها، في حاجة لمثلا إنه المواطن يرفع صوته ويقول أنا ما أبغى كده ولا مش عاوز كده ولا. فهذا الشيء ما كان موجود بالوسائل الميديا التقليدية. لكن انفتاح هذا الشيء مثلا also مظاهرات، كيف واحد يجمع مثلا عدد كبير من الناس، فهذا عن طريق الميديا التقليدي على طول الحكومات تعرف تقفل عليها هذا النوع، يعرفوا بالضبط هم فين حيكونوا والساعة كم. لكن عن طريق هذا يكون هي personal والتواصل بعدد أكبر من غير ما الحكومات تدرك، فهي تفتح بوابات غير موجودة.
الخبير السعودي رافد فطاني كان على ميكروفون الزميل محمد شريف في اتصال هاتفي من جنيف. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.